إذا كان ابن صغري حتى يبلغ أو إلى 16 عام لم يرى له دواء إلا أن يتزوجها، وقال بعضهم أن هذا هو الدواء ويطوف عبد الله وهو رضي الله عنه، يطوف عبد الله وهو رضي الله عنه الشمس. قال له نعم وقد ضرب الله عز وجل قدره. فقال له عبد الله بن عمر: إنا كنا نطوف بالبيت نتراءى الله بين أعيننا، يعني نحن في مرحلة خشوع لله عز وجل، فلنقل لأنس عن نفسي في هذا الدنيا، أما الآن فهل تريد أن تتزوج شملة؟ فقال له عبد الله، فقال له عمر: نعم. فقال هو عبد الله بن عمر: عفوا. فدعا سالما وعبد الله ولده وزوجه ولده. هكذا يكون الإسراء في الزواج بوطأة هذه الشهوة على الأبناء كما سأحدثكم إن شاء الله عز وجل. ويقول أهل العلم في ذلك واستمعوا إليه جيدا لتعلموا أن هذا النكاح فيه فضل عظيم من الناحية الطبية، كما أن فيه فضل عظيم من ناحية الدين والشرع، وكما أن حكمه قد جري عند كثير من الناس. فقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في البيت نقلا عن ابن دقيق العيد رحمه الله، قال ابن دقيق عن الماجري عن الإمام الماجري: والزواج في حق الذي هو قادر عليه، لا يقدر على الجماع، والزواج في حق الذي هو قادر عليه ولم يتزوج ويجب ذلك بحق الخشي على نفسه أعلى. وقال الإمام ابن حزم: والزواج لمن قضى عليه واجب مطلقا لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي قد وجد المهنة التي يزوجه ويريد أن يؤهل نفسه إلى مرحلة اقتصادية أو اجتماعية كما يقولون عادية، فإنه يأسف على قول بعض أهل العلم لتأهيله إلى هذا الزواج وغير قادر عليه. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والزواج فيه مقاصد ثلاثة، أولا دوام النسل على هذا الكوكب، ثانيا أن يحسن الرجل هذه المرأة ويريق الماء ورقص جيدا، ويريق الماء الذي إن بقي وخزن أضر بجسده ضررا بالغا، يعني هذه المرأة تصحي ويريق الماء الذي إن بقي وخزن يضر ببدنه ضررا ومما قصده ايضا ان يتلذذ المرء، وهذا هو الذي يجده ويكثره في الجنه، وخيار الاطباء وفضلائه وكلام له، وخيار الاطباء وفضلائه يقولون ان الجماع افضل شيء باعتبار المزاج والبدن. هذا ما قاله ابن القيم من الناحيه الصحيحه. وقال الصديق بن حزم في الرده النبيه، قال: والمتطهرة من النصارى إنما تركوا النكاح لأجل التقرب إلى الله عز وجل وإلى خلقه، إذ أنه مخالفة رأسا لسنة الأنبياء والمرسلين التي علمها الله عز وجل لأنبيائه، التي علمها الله عز وجل لأنبيائه وارتضاها للناس. فليس من العقل أن يدفع المرء ما يصلح نفسه، لكنه من الشرع أن يأخذ المرء ما يصلح به نفسه ويعدل به مزاجه، لا أن يسلخ نفسه من قبلته، لا أن يسلخ نفسه أن يطلب عليها. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون وأراد أن يقتصي ويتبدل: فذهب النبي وقال: لا رهبانية في الإسلام، يعني تزوج وكسر نسلك فلا رهبانية في الإسلام. ويقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما أرسل الله عز وجل من نبي، أرسله جيدا، ما أرسل الله عز وجل من نبي إلا لم ييأس الشيطان منه أن يهلكه بالنساء، لم ييأس الشيطان منه أن يهلكه بالنساء. وقال سعيد وقد بلغ 90 عاما وزهدت إحدى عينيه وقد صار وشعر لحيته مثل الصغامة، يعني بياضا وشيبا. قال سعيد بن المسيب: والله إني لأخشى فتنة النساء على نفسي، والله ما أخرج من بيتي إلا لبيت ابنتي، أقدس ولا أخرج إلا إذا اغتسلت يوم الجمعة فخرجت إلى الصلاة، يعني خروجي من بيتي لبيت ابنتي ولا أقبل إلا يوم الجمعة إذا خرجت إلى الصلاة. هكذا هذا الجماع يا عباد تعلم الناس من النبي تفسيرك هذا وعلموا خطورة الشهوة فعلموا بذلك وقع له في الأمور وأسراره في تزويج الشباب وفي تزويج البنات وهذا هو الذي يجرنا إلى النقاط الثانية قصة جديدة هذا الزواج السني الأصيل الذي أشد به أهل السير والتواريخ قصة عجيبة جدا في تزويج رجل فاضل عظيم القدر جدا للطالب العلم عنده هو قليل في الناس على أن نسبه كثير فهي قصة تزويج سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه سيد التابعين علما قصة تزويجه من كثير الباب ونعم طالب العلم فإن كثير هذا المكان يقول في حلقة سعيد بن المسيب وانظروا جيدا إلى هذا الرجل عظيم الشأن سعيد بن المسيب هذا كما قلت سعيد بن سعد الثابت حتى أنهم قالوا إن الحجاج قد عطش بالناس جميعا وأن يقضوا من سعيد بن المسيب وحتى قالوا أن سعيد بن المسيب له رب على الحجاج فقد دخل الحجاج وهو صغير مع أبيه وأراد أن يصلي فنظر الصلاة فعصفه سعيد رضي الله عنه بضرب العصا فأتم الحجاج الصلاة فلم يذكرها حتى مات هذا سعيد بن المسيب الذي لم يرضه إنسان الذي كان يحترمه الأمراء والعلماء أرسل إليه أمير المؤمنين في خطبة ماله لولده فابتدع سعيد بن المسيب من خطة لبني بنت أمير المؤمنين فاحتاج له حتى جلده هشام في المدينة هذا الرجل الذي منع ابنه من زواج بنت أمير المؤمنين الذي سيسقطها وابنه ويسقطها مسكنا متربيا فانظروا إليه كيف زوجها سعيد رضي الله عنه كان أسير فؤاد وداعة أخوه في مجلسه وسعيد يرحب طلابه لأنه مع علمه كان أيضا يربي فاجتمع كثير على جدته لطالب العلم وعلى جدته فيه لما رآه سعيد اتخذه من الحلقة أيامه فلما جاء كثير قال له سعيد أين كنت يا كثير؟ فقال له يا إمام ماتت زوجتي كنت أجهزها فقال له سعيد هل أخبرت لها عنها؟ ثم قال سعيد له هل تزوجت؟ وهذا سؤال معروف ايضا من معارض الجاهليه الذي وجدناها انه سؤال مهم الرجل قد مات لوطنه منذ ايام ونقول له هل تزوجت؟ نعم ان وطأة الشهوات تكون على الرجل الذي تزوج ومات عنه مرض اكثر من الشهر العسل فقال له سعيد هل تزوجت؟ فقال له كثير واستمعوا جيدا ومن يرضى بمثل يا إمام صاحب درهمان الثلاثة يعني لا يخرج الله إلا درهمان الثلاثة فقال له سعيد رضي الله عنه هذا كلام كان الرجل لا يتوقع أن يخرج أمام يوم سعيد فقال له سعيد أنا أرضى بذلك وقد زوجتك بنت عائشة ثم قام على رؤوس الأشهاد وقال يا معشر الناس إني أشهدكم أني قد زوجت كثيرا من بنت عائشة ذهب كثير إلى بيته ويطلب على صبيه أنا سعيدا سوف أطلق من هذه السفرة ويقول له قد رجعت في ذلك أو كنت أظهر معك إلى غير ذلك من الكلام قال كثير فبينما أنا من الليل وكنت صائما وبينما أنا أفطر على الزيت والملح في ضوء السراج إذ وجدت الباب يطرق علي فقلت من؟ قال سعيد قال فقلت والله وطار ببالي كل سعيد إلا ابن سعيد لما سعيد ابن سعيد يخرج من بيته كثيرا ومع ذلك فإنه لا يتوقع أن هذا العالم الشامخ يأتيه في بيته فأخبر عنه أن زوجه بلد فإذا ابن سعيد ابن سعيد يأتي إليه ويقول له من؟ فيقول سعيد قال فطار ببالي كل سعيد إلا سعيد ابن سعيد قال سعيد من؟ قال سعيد ابن سعيد قال فوجدت المرأة قد فهم فقال له قد زوجتك من المرأة في هذا النهار ثم أخذها وجمعها في الباب أي أعطاني إياها ثم جمع لي بالبركة وضربني وصار إلى ذلك وجهه وجه حرام، حتى تخرج هذه المرأة حتى تزينها لك وتحملها. فأخذتها أم كثير ومعها النساء من الجيران فشملوا المرأة وجهزوها للزواج في 15 يوما، ثم أصروا بها إلى كثير. فإذا لكثير في يوم في صبيحة اليوم بناء يريد أن يخرج، فقال له المرأة وانظر إلى هذا الزواج الميسر، كيف يسر الله لكثير كل شيء لأنه توقع في الزواج. قال له المرأة إلى أين ستذهب يا كثير؟ قال لها أذهب إلى حلقة سعيد بن كثير لأتعلم العلم. فقالت له أمك ها هنا أعلمك أنا علم سعيد بن كثير. فكانت المرأة تعلم علم أبيها حتى طلب بعض أهل العلم، كانت عائشة من خلف الستر إذا عرضت المسألة على سعيد بن كثير فاطرحها على الطلبة، أجابت عائشة من خلف الستر فكتب الإمام مالك يكتب على زواج عائشة، وإذا بسعيد يمده بكذا ألف ألف دينار ليستغل بها على حاجته، وإذا بسعيد من أفضل الأحبار الذين خلقه الله. فدخل عليه كثير يوما فقال له ما يريدون يا كثير؟ إن ربك منها شيء فالعصر. هل هو حنان؟ يقول له إن ربك منها شيء فالعصر.
قالوا أنه
ربنا عنكم، أي يريد الله أن يرضينا عنكم من حدة هذه الشهوات التي لا نطيق لها أبدا. وخلق الإنسان ضعيفا، أي أنك ضعيف على أن تتحمل هذه الشهوات. فشهادة من الله عز وجل أن الشباب لا يتحملون، وهذا كان في عصر الفضلاء الأكابر الذي كان فيه المرأة إذا أسدلت ضبي ظلها وجهها ظلها، قال هذا تربج الجاهلية، فكيف بالذي أخرجني الأضلاع وغيرها؟ فكيف بهذه الذي شرب شبه عالية يتحمل لكم؟ هذه هي ضبأة وهذه الشهوة على الأخلاق. ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث بدر وقدر في كتاب الترمذي وهو صحيح بشواهده أو حسب بشواهده، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. قالوا: يا رسول الله ما كان. قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا ثلاثة. قال صاحب المحتج الأحوز: يعني إذا جاءكم هذا الرجل الذي ربما لا يكون معه كثير مال، فأراد أن يتزوج من أبنائكم فزوجوه، فإنه إن اتكأتم على هؤلاء الذين هم أصحاب مال وجاهل، فربما جلس كثير من النساء، جلسنا كثير من النساء بلا أزواج، وكثير من الرجال بلا نساء، فيحدث بذلك انتشار الزنا، وعلى أسفه تكون الفتن. أعلمت ما أقول لكم، بل وقلت لكم هزيمة الشعوب على مثل هذه الشهوة. فقد قال الله عز وجل: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال ابن الجوزي في التبصرة: قال رب أهل التفسير: هذا الرجل هو بلعام يهودي. اسمعوا بالصدق، هو بلعام يهودي أعطاه الله عز وجل اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فجاءت جعلتهم المؤمنين من بني إسرائيل لتفتح هذه البلاد، فقال لهم قوم: يا بلعام اذهب فادعو عليهم بهذا الذي معك من العلم. وهذا الرجل يعلم انهم على حق وان قومه على باطل، ولكن له لاجل شهوه وفتنه ذهب بالفعل. فعثر به حماره وعزه الله بينما هو يسير، وقال له: يا بلعام اتق الله. فكانت هذه الايه: اتق الله يا بلعام ولا تقوى عليهم فانك تعلم انهم على الحق. فمضى الرجل في طريقه وزواجه به يكفو، فلما وقف واراد ان يدعو عليهم اذا بلسانه ينحل فلم يقدر على نفسه. ثم بعد ذلك ادعى الله رساله فجعله على صدره، يعني نزل اسلامه من فيه، فكان على صدره. فالتفت الرجل الى القوم وذهب في ذاكرته اسم الله الاعظم. فالتفت الرجل الى القوم وقال لهم: ان انا قد خسرت الدنيا والاخره وهذا هو موضع الشاهد، فلا تستطيع الآن أن تقوم بين صفوف هؤلاء المؤمنين إلا بالنساء، فاتركوا نساءهم عليهم، نساءهم عليهم، فوالله لو أنهم زنوا سوف يستطيعون أن تتصلوا عليهم. وبالفعل ترك بنو إسرائيل النساء على الذين هم من جلدتهم من المؤمنين، فوقع القوم في الزنا فغلبهم أصحاب الكفر. هكذا قال أهل التفسير ليعلموا أن فتنة التبرج هذه فتنة فتناء، وأنها من الأسباب الأساسية في هذه البلدة. وهكذا أحسن أقدمه له الآن قبل أن أغادر هذا المقام لأعلمكم قوة هذه الشهوة، وأن تستعينوا بالله عز وجل وتصلحوا في تزويج أبنائكم. فقد حدثني به بعض أهل التخصص أو من سمعه من بعض أهل التخصص أو غيره، قال: وجد الأطباء أن في الفطران بعض فصائل البشر من حيث الشهوة والدماء، فإذا بهم يأتون بفأر ذكر وفأر أنثى ويضعون هذا في مكان في صندوق وهذا في وهذه في صندوق آخر و بالله يروح على هذا الحضير الذي قد اتصل بالله ولا يحدث له شيء. فكان تحليل العلماء هذا الخطا من شده شهوته قد ولى الطاقه هي اكبر من طاقه الكهرباء فمر على الكهرباء ثلاث امور. هذه الشهوه كيف فعل في هذا الرجل وعند اصحاب السنن وصدها سكت عليه الصديق المحرم في الغرفه المدينه وسكت عليه الشيخ شاكر في تحليلها ان رجلا واستمعوا جيدا رجلا قد جاوز 90 عاما ما فزع اهل الحي الا وهو يعبر على ملاذ على جاريه فاضجعها تحته وزن بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر اجلدوه مئه جنه حيث انه ليس له زوجه اجلدوه مئه جنه. فقالوا يا رسول الله لا يتحملها انه يموت من جنات رجل هذا رجل صاحب 90 سنه. والسؤال الذي يطرح نفسه صاحب 90 عاما كيف استطاع ان ياتي بهذه الفكر البديهيه ويوجعها تحته ويذكرها انها هذه الطاقه الشديده المجنونه. فقال النبي ائتوني بضرس فيه 100 عود اضربه به ضربه واحده. وهذا كما قلت قد سكت عليه وتركه من اهل العلم وموضع الشاهد منه انظر الي هذه الشهوه العالمه في جسد الرجل الذي قد ضربه على ان ياتي بالمراه تحته والى غير ذلك. فالله